بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. هذا الكتاب أيها الإخوة يحوي علما عظيما من العلوم الشرعية التي لا يستغني طالب العلم عن دراستها وعن النظر فيها، ولا سيما أن هذا العلم يتعلق بعلم الفقه، إذ أنه الوسيلة التي من خلالها يلج طالب العلم إلى دراسة علم الفقه. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله ونعته، وكذلك الأسماء والديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وهو العلم الثاني من أنواع العلم، لأن العلوم ثلاثة: علم توحيد الله جل وعلا، ثم علم الحلال والحرام، ثم العلم كذلك بأحوال وأهوال يوم القيامة، وهو ثمرة العلمين، أي علم التوحيد وعلم الفقه، ثمرته هو الاستعداد ليوم القيامة. العلم أيها الإخوة أحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي، كما قال العلامة الإمام الحكم رحمه الله تعالى. والعلم هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنزا لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل حيث يوجد حيث كنت، كما قال الإمام الألبيري رحمه الله تعالى في بيان فضل العلم. العلم أيها الإخوة لا يعدله شيء، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. والله جل وعلا بين أثر العلم فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. والله جل وعلا بين في كتابه كثيرا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ماذا؟ لا يعلمون. وبين سبحانه وتعالى كذلك أثر العلم في أهله، إذ أن أهل العلم هم أهل الله جل وعلا وخاصته، وهم أكثرهم خشية له جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء الذين درسوا العلم ودرسوه ووعوه. طلب العلم أيها الإخوة آثاره عظيمة وفضائله كثيرة، وحسبكم من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى ماذا؟ إلى الجنة. وبين صلى الله عليه وسلم مكانة العلماء وأثرهم في الناس، وأن ما من شيء في هذا الكون إلا ويستغفر لهم، حتى الحيتان في بحرها، وحتى النملة في جحرها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتستغفر لمعلم الناس الخير. وقبل ذلك، مجالس العلم هي من أعظم المجالس التي تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ماذا؟ بدأت الفضائل، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله جل وعلا في من ماذا؟ عنده. طبعا الحديث أيها الإخوة عن طلب العلم كثير ويطول، ولا يصلح أن نحصيه في درس أو درسين، ولكن هذه إشارات قبل الولوج إلى الحديث عن علم أصول الفقه وما يتعلق به. من باب الفائدة أيها الإخوة، العلوم عند العلماء على نوعين، هناك علوم مقاصد وهناك علوم ماذا؟ وسائل. وطالب العلم لا بد أن يعتني بعلوم المقاصد ولا بد أن يعتني بعلوم ماذا؟ الوسائل. فأما علوم المقاصد فهو علم التوحيد وعلم الفقه وعلم الحلال والحرام، هذه عند العلماء تسمى علوم مقاصد، أي أنها تقصد لذاتها. وثمة علوم أخرى هي علوم ماذا؟ وسائل، بمعنى أنها يتوصل بها إلى غيرها. فدراسة أصول الفقه ودراسة القواعد الفقهية ودراسة كذلك اللغة العربية وغيرها من العلوم، هذه تقصد لغيرها لأنها يتوصل بها، وتسمى كذلك بعلوم الآلات، يتوصل بها إلى غيرها. هذا الكتاب أيها الإخوة سمي بالأصول من علم ماذا؟ الأصول. الأصول أي أنها القواعد التي يعلم بها علم أصول ماذا؟ الفقه. أي علم أيها الإخوة قبل أن تدرسه يحسن بك، وهذه مقدمة مهمة، يحسن بك أن تدرس عدة أمور قبل الولوج في هذا العلم. فتدرس أولا تعريف هذا العلم، ثم تدرس ثمرة هذا العلم، ثم تدرس موضوع هذا العلم، ثم تدرس أسباب دراسة هذا العلم، ثم تدرس كذلك أبرز الكتب والمصنفات في هذا العلم، وهكذا. فعلم أصول الفقه أيها الإخوة هو علم يشتمل على قواعد، هذه القواعد يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية. إذن هو علم يختص بالقواعد التي توصل إلى استنباط الأحكام ماذا؟ الشرعية، من أدلتها ماذا؟ التفصيلية. وقيل هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا التعريف أيها الإخوة سيأتينا في كلام المصنف إن شاء الله. إذن النقطة الأولى الكلام على تعريف علم أصول الفقه، وهذا تكلمنا عنه. ثانيا أيها الإخوة موضوع أصول ماذا؟ الفقه. أصول الفقه أيها الإخوة يتحدث عن ثلاثة قضايا رئيسية. القضية الأولى هي أدلة الفقه ماذا؟ الإجمالية. فأصول الفقه أيها الإخوة لا يبحث عن الأدلة التفصيلية، بمعنى لا يسرد لك الأحاديث سردا ويرد لك النصوص إيرادا، إنما يأتي بالنص ليستنبط من هذا النص قاعدة معينة. فالنصوص في أصول الفقه هي عبارة عن تمثيل وعبارة عن استشهاد للوصول إلى هذا الاستشهاد أو هذه الأحاديث إلى القواعد ماذا؟ إلى القواعد الشرعية. ثم بعد ذلك قال لك أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من هذه القواعد وتوظفها في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية. فأنت تتكلم عن الأمر وأنه يفيد ماذا؟ الوجوب، وتتكلم عن النهي وأنه يفيد ماذا؟ التحريم، وتتكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف الجمع بينها وبين الأقوال إذا حصل بينها ماذا؟ تعارض، وتتكلم كذلك عن الكراهة وكيف أنها منها ما هو تحريمية ومنها ما هو تنزيه. كل هذه القواعد أنت من خلالها تستنبط ماذا؟ الأحكام الشرعية. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على قواعد، هذه القواعد لم تؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أصلها وقعدها العلماء ليتوصلوا بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك حال المستفيد، وهو المجتهد الذي يجتهد في الوصول إلى الأحكام ماذا؟ الشرعية. ننتقل بعد ذلك إلى فائدة هذا العلم. ما هو فائدة هذا العلم؟ علم أصول الفقه له عدة فوائد، من فوائده وضع الأسس والقواعد التي يستعان بها على ماذا؟ على استنباط الأحكام ماذا؟ الشرعية. فلا بد أن تعرف في أصول الفقه الناسخ، وتعرف معنى المنسوخ، وتعرف معنى العام والخاص والمطلق والمقيد، ومتى يقدم الخاص على العام، وهل هذا العام باق على عمومه أو أن هذا العام دخله تخصيص، وهل هذا بقي على إطلاقه أو دخله تقييد، وغير ذلك من القواعد المهمة التي تستنبط أنت بها الأحكام ماذا؟ الشرعية. من فوائد علم أصول الفقه القدرة على الترجيح بين الأقوال، وهذا من أهم ثمرات علم أصول الفقه. ولذلك تجد الأصول من أكثر العلماء، من كان متخصصا في أصول الفقه، من أكثر العلماء قدرة على ماذا؟ على الترجيح بين الأقوال إذا حصل التعارض بين العلماء. ولا شك أن التعارض هو من مباحث علوم أصول الفقه، فقد تأتي آية عامة وتأتي آية خاصة، ويأتي حديث مطلق ويأتي حديث مقيد، وقد يكون ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عندما شرب واقفا، عندما شرب واقفا يخالف نهيه عليه الصلاة والسلام عن الشرب واقفا، الحديث التي جاءت في النهي عن استتبار الكعبة واستقبالها ببول أو غائط يعارضها فعله عليه الصلاة والسلام عندما رقى على بيت ميمونة كما في حديث البخاري ومسلم. فمن كان عنده علم واطلاع بقواعد أصول الفقه يستطيع ماذا؟ أن يرجح بين الأقوال. من فوائد علم أصول الفقه ضبط عملية الاجتهاد. هذه عملية الاجتهاد أيها الإخوة تحتاج إلى ضبط، معرفة من المجتهد وكيف يجتهد ومتى يجتهد وما هي المسائل التي يحصل أصلا فيها الاجتهاد، وما هي القواعد أو الأسس التي ينبني عليها ماذا؟ الاجتهاد، ومتى يكون الاجتهاد صحيحا، ومتى يكون الاجتهاد في غير موقعه، ومتى يؤخر قضية ماذا؟ الاجتهاد. كل هذه القضايا أنت تتعلمها أو تدرسها في ماذا؟ في أصول الفقه. ثم من فوائد أصول الفقه كذلك معرفة كلام العلماء وطرقهم في استنباط الأحكام والاستدلال عليها. فأصول الفقه يعطيك ملكة تعرف كيف، ما هي أصول الحنابلة، وما هي أصول الحنفية، وما هي أصول المالكية في استنباط ماذا؟ الأحكام. هذا لا يمكن أن تعلمه إلا بمعرفة أصول الفقه. من فوائد أصول الفقه كذلك الوصول إلى درجة الاجتهاد. والعلماء ذكروا أيها الإخوة، هذا سنذكره، أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله، ثم عالما باللغة العربية، ثم عالما بأصول الفقه. المجتهد لا بد أن يعرف الناسخ من منسوخ، من عام، من خاص، من مطلق، من مقيد، من النهي، من الأمر، يستطيع أن يعرف طرق الترجيح، يستطيع أن يميز على قواعد العلماء، يستطيع أن يفهم النازلة ومتى يحكم فيها. كل هذه القضايا لا يمكن أن تعرفها أو تعلمها إلا بدراستك لعلم أصول الفقه. ننتقل بعد ذلك ثالثا إلى مسائل ومباحث أصول الفقه. أصول الفقه أيها الإخوة له أربعة أركان وقيدوها. الركن الأول وهو الحكم، الوصول للحكم، وهو الثمرة من تعلم أصول الفقه. والوصول إلى الحكم أيها الإخوة لا يمكن إلا بالوصول إلى أربعة مسائل أو أقسام تتعلق بالحكم. أولا الحاكم وهو الله عز وجل، أو الحكم، الحكم نفسه، وهذا ينقسم إلى تكليفي وإلى وضعي، هذا كله سيأتينا، لكن نحن نمهد بمقدمة قبل الدخول في أصول الفقه. الحكم وهو الثمرة المقصودة، وهذا الحكم ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم ماذا؟ وضعي. وسنأخذ الأحكام التكليفية، الواجب والمستحب والمندوب والمكروه والمحرم، وسنأخذ كذلك الأحكام الوضعية، السبب والمانع والشرط وغيرها من الأحكام. القسم الثاني الحاكم، وهو الله عز وجل، وهذا يبحث في أصول الفقه من جهة كونه جل وعلا مشرعا. ثم بعد ذلك المحكوم عليه، وهو ماذا؟ وهو المكلف. فالمكلف منه ما هو جاهل، ومنه ما هو ناسي، ومنه ما هو نائم، وكل واحد من هؤلاء المكلفين له أحكامه، أحكام تخصه في أصول ماذا؟ الفقه. رابعا المحكوم فيه، وهو المقتضي بالتكليف وتعلقه بالأفعال. هذا هو الركن الأول، وهو ركن ماذا؟ الحكم. الركن الثاني أيها الإخوة ركن الأدلة. لابد أن تعرف في أصول الفقه علماء الأصول يبحثون الأدلة. لماذا؟ لأن الأدلة هي الأصل في أخذ الأحكام الشرعية. فيدرسون القرآن، تعريف القرآن وتعريف الناسخ وتعريف المنسوخ والكلام على حجية ماذا؟ القرآن، والكلام على القراءات الشاذة، متى يستدل بها متى لا يستدل بها. ثم يتكلمون عن السنة، السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد، مع أن هذه المباحث بعضها في مصطلح الحديث، لكن العلماء يدرسونها في أصول الفقه. الحديث عن الإجماع وكونه حجة أم لا، الحديث على القياس هل هو حجة أم لا، ثم الحديث بعد ذلك عن الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها من المباحث. الركن الثالث طرق ماذا؟ الاستنباط، وهو لب أصول الفقه. طرق ماذا؟ الاستنباط، وهذه تنقسم إلى عدة أقسام. هناك عندنا أحكام كلية لغوية، وهذه تبحث في أصول الفقه، الكلام على الأمر والكلام على النهي والكلام على العموم وأدوات الشرط وأدوات العموم وأدوات الاستثناء. علم أصول الفقه، وهذا من باب الفائدة يا الإخوة، يشترك فيه أكثر من علم. فأنت تجد في أصول الفقه مباحث لغوية تتكلم عن قضايا لغوية بحتة، وتجد في علم أصول الفقه كذلك مباحث ماذا؟ عقدية أدخلت في أصول ماذا؟ الفقه. وتجد كذلك في أصول الفقه مباحث تتعلق بمصطلح ماذا؟ الحديث، الكلام عن المتواتر وتعريف المتواتر والكلام عن الآحاد، ومن هل يستدل بخبر الآحاد في قضايا العقيدة أو لا يستدل بها، أو قضايا الآحاد يعني تستدل بها. فهذه القضايا كلها هي مباحث في مصطلح الفقه، لكنها أدخلت في ماذا؟ في أصول الفقه. ثم الحديث كذلك عن مقاصد الشريعة، وهذا سنتكلم عنه. الركن الرابع أيها الإخوة وهو المستفتي، والكلام عن المستفتي، من الذي يستفتى، ثم الكلام عن التقليد ومعنى التقليد وما يتعلق به. نتكلم رابعا عن منشأ أصول الفقه وسبب تأليفه، متى نشأ هذا العلم وما هو سبب التأليف في علم أصول الفقه. أولا أصول الفقه أيها الإخوة لبنته الأولى كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل في الأخذ بأصول وقواعد أصول ماذا؟ الفقه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه إما أنها أمر وإما أنها نهي، وأفعاله عليه الصلاة والسلام إما أنها تقرير وإما أنها رفع لأمر منهي عن إلى كراهة، وإما أن أفعاله عليه الصلاة والسلام جبلية. ثم الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أقواله وأفعاله عدة قواعد وتقريرات، منها استنبطت أو منها أخذ علم أصول الفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد في كلامه القياس، ووجد في كلامه عليه الصلاة والسلام الإشارة إلى الإجماع، ووجد في كلامه صلى الله عليه وسلم جملة عظيمة من قواعد أصول ماذا؟ الفقه. فأصول الفقه كقواعد أيها الإخوة أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال أفعاله وأقواله. ثم بعد ذلك أخذت كذلك من كلام صحابته رضوان الله عليهم. فالصحابة ميزوا بين الأمر الذي هو للوجوب، وفهموا من بعض الأوامر أنها ليست ماذا؟ للوجوب. وفهموا كذلك من بعض أنواع نهي عليه الصلاة والسلام التحريم، وفهموا من بعض أنواع نهيه أنها ليست من باب الإلزام. فكلها أيها الإخوة إشارات إلى علم أصول الفقه. ولكن السؤال يطرح نفسه، ما السبب الذي دعا العلماء إلى ماذا؟ إلى وضع علم مختص يسمى علم أصول الفقه. هناك عدة أسباب أيها الإخوة. السبب الأول تفرق الأمة وظهور البدع والضلالات أدى بالعلماء إلى أن يضعوا أصولا لماذا؟ للفقه. لأن كثيرا من المبتدعة بدأوا يستدلون بنصوص الكتاب والسنة ويوظفونها في قضايا الحلال والحرام على حسب أهوائهم وآرائهم، فلا بد من ضبط هذه العملية وعدم ماذا؟ وعدم يعني جعلها فوضى. السبب الثاني الانحراف والخطأ في الفهم والاستدلال لدى كثير من الناس، فأصبحت كثير من الأوامر الشرعية التي ظاهرها الوجوب تفهم على ماذا؟ على الاستحباب، وبعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي للإباحة تؤخذ من باب ماذا؟ الوجوب. وكثير من أوامر الشرع بدت تفهم ويستنبط منها أحكام شرعية خاطئة، فلا يعرف الناسخ ولا يعرف المنسوخ ولا يعرف العام، وهناك من يؤخذ بالعام من دون أن ينظر إلى الخاص، وهناك من يأخذ بالإطلاق دون أن ينظر إلى التقييد، وهكذا. فلا بد من وضع أصول وقواعد تضبط بها هذه ماذا؟ تضبط بها هذه النصوص. من الأسباب كذلك دخول العجمة ودخول كثير من الفرس إلى ماذا؟ إلى الإسلام، وهؤلاء لا يميزون بين الأمر والنهي، ولا يميزون بين الأفعال ولا بين الأقوال، ولا يعرفون دلالات الشرط، ولا يعرفون دلالات العموم، ولا يعرفون أدوات الاستثناء وغيرها من القواعد. فاحتيج إلى أن يوضع علم خاص يسمى علم أصول الفقه لمن أراد دراسة ماذا؟ الفقه. ثم بعد ذلك ننتقل إلى واضع هذا العلم أو مؤسس هذا العلم. هذا العلم أيها الإخوة وضعه أو أسسه محمد بن إدريس الشافعي، هو أول من دون في أصول ماذا؟ الفقه. ثم بعد ذلك تدارج العلماء في كتابه الرسالة، ثم تدارج العلماء بعد ذلك على التأليف في أصول الفقه كما يأتينا. خامسا استمداد هذا العلم، هذا العلم من أين أخذ؟ أو المصادر التي تلقي أو أخذ منه هذا العلم في باب التأليف. المصادر أيها الإخوة هي سبعة أو ستة مصادر عند العلماء. المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة النبوية، المصدر الثالث إجماع السلف، المصدر الرابع أو الخامس الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، وثم بعد ذلك اللغة العربية، وهي مصدر مهم من مصادر يعني أصول الفقه، بل هي العمدة في هذا الباب. ثم من المصادر كذلك الأحكام الشرعية من خلال اجتهادات العلماء. ثم من المصادر علم الكلام من مصادر أصول الفقه. ثم بعد ذلك المنطق اليوناني. علم الكلام أيها الإخوة دخل في أصول الفقه مؤخرا بعد القرن الرابع أو الثالث من الهجرة، دخل علم الكلام في علم أصول الفقه، وكثير من مباحث أصول الفقه أو بعض مباحث أصول الفقه هي مباحث ماذا؟ كلامية. سادسا مناهج العلماء في التأليف. العلماء لهم مناهج في التأليف في أصول الفقه، وهذه المناهج هي أربعة مناهج مشهورة. المنهج الأول هي منهج الفقهاء، وهذا المنهج يغلب عليه كثرة إيراد الأدلة، ويغلب عليه البعد عن الإغراق والبعد عن الجدل والبعد كذلك عن يعني الدخول في التعقيد في باب النقاش. هذا منهج الفقهاء. المنهج الثاني منهج المتكلمين، ويغلب عليه قلة الأمثلة وكثرة الإغراق في الجدل وعلوم ماذا المنطق. ولذلك علم أصول الفقه في بعض مباحثه علوم صعبة الفهم. لماذا؟ لأنه يغلب عليها علم الكلام. المنهج الثالث هو منهج أهل الرأي، وهذا مختص بفقهاء الحنفية، وتميزوا بتقرير أصول المذهب والانتصال للمذهب. ثم بعد ذلك منهج الجمع بين المتكلمين وأهل الرأي، فهؤلاء جمعوا بين علم المنطق والكلام والبعد عن الإغراق في الأمثلة، وبين ماذا؟ وبين منهج علماء الحنفية في الاستدلال لأقوال المذهب وتقرير قواعده. سابعا، أبرز المؤلفات في أصول الفقه لدينا الرسالة الإمام الشافعي، وكتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، ثم بعد ذلك اللمع للشيرازي، والقواطع لابن السمعاني، ثم بعد ذلك كتاب الموافقات للشاطبي، وشرح الكتاب أو شرح كتاب الكوكب المنير لابن النجار. طبعا أيها الإخوة، هذه أبرز كتب أصول الفقه المتقدمة، وهناك كتب كثير متأخرة، شرح الورقات وأصول الفقه لذكرته العلامة الشنقيطي، وهناك نظم أصول الفقه للعمريطي، وكتب كثيرة في أصول الفقه ألفت في هذا العلم. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحديث عن البسملة والإخوة يطول، ومن أراد منكم الاستزادة في شرحنا على كلام المسألة ممكن يرجع إلى شرحنا على كتاب فضل الإسلام، أو يرجع إلى شرحنا على الأصول الثلاثة، أو شرحنا على أصول الإيمان، أو سلم الوصول، أو غيرها من كتب العقيدة تكلمنا فيها بتوسع حول شرح ماذا؟ البسملة. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده. الحمد أيها الإخوة فعل ينبئ بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما، هذا هو الحمد، وهو لغة على يطلق بمعنى الثناء، الثناء على الله بجميل صفاته وكريم ماذا؟ أفعاله. والحمد يكون باللسان، وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان وبالجوارح. أفادتكم النعمة مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. يقول رحمه الله: نحمده أي على جميل آلائه، ونشكره على جميل أفضاله، ونستعينه أي نطلب العون منه، لأن العون أيها الإخوة من أعظم ما ينبغي على العبد أن يطلبه من ربه. العون في أمور الدنيا، والعون كذلك في أمور ماذا؟ الآخرة. قال: ونستغفره أي نطلب منه المغفرة، غفران الذنب والتجاوز عن العيب وستر الذنوب ونحوها. قال: ونتوب إليه أي ونرجع إليه، من آب يؤوب إذا رجع. والعبد أيها الإخوة المؤمن يتميز بأنه يستغفر الله ويتوب ماذا؟ إليه. قال: ونعوذ بالله. الاستعاذة هنا هي الالتجاء والاعتصام بجناب الله سبحانه وتعالى. قال: من شرور أنفسنا. فالنفس أيها الإخوة لها شر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيستعيذ المرء أيها الإخوة من شر نفسه. قال: ومن سيئات أعمالنا أي الأعمال السيئة، ولا شك على أن العبد له أعمال كثيرة سيئة. قال: من يهده الله فلا مضل له أي من قدر له أسباب الهداية فلا يضله أحد. قال: ومن يضل فلا هادي له أي من أضله الله فلن تجد له هاديا. مهما ساء العبد في أسباب الهداية فإن الله جل وعلا إذا كتب عليه الضلال فلن تجد له هاديا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، وهذا تقرير لمقام التوحيد. قال: وأشهد. الشهادة أيها الإخوة هي الاعتراف بالقلب والنطق باللسان. والشهادة أيها الإخوة تختلف عن باقي الأمور أنه لا بد فيها من النطق باللسان، ولا يكتفى فيها بشهادة القلب. قال: أن محمدا عبده عبده أيها الإخوة، هذا وصف للنبي عليه الصلاة والسلام في مقام العبودية، وهو من الأوصاف العظيمة التي تدل على عظيم مقامه عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك رد على أهل الإفراط وأهل الغلو الذين رفعوا مقام النبي عليه الصلاة والسلام فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قال ورسوله، وهذا رد على أهل التفريط وهم الذين أنكروا دعوته عليه الصلاة والسلام وجحدوها. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله. الصلاة أيها الأخوة من الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ ماذا؟ الأعلى. قال وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله أصول الفقه. الآن شرع المصنف في الكلام على ماذا؟ أصول الفقه. وابتدأ المصنف رحمه الله قبل أن يدخل في الأحكام الشرعية، الواجب والمندوب والمستحب ونحوها، بدأ الحديث أولا عن تعريف أصول الفقه، فقال أصول الفقه يعرف باعتبارين. أصول الفقه في تعريف العلماء لها تعرف باعتبارين، باعتبارها علما على هذا العلم، فكلمة أصول الفقه تعرف كاملا، أصول الفقه علم يختص بكذا وكذا. ومن العلماء من يعرفها باعتبار كل كلمة لوحدها، وهذا ما سيذكره المصنف رحمه الله. فهذه الكلمة أصول الفقه تتكون من شيئين، من مضاف ومضاف ماذا؟ إليه. فأصول مضاف والفقه مضاف ماذا؟ إليه. والمصنف أولا سيعرفها تعريفا منفردا، ثم سيعرفها تعريفا ماذا؟ مركبا. قال فالأصل، فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه. الأصول أيها الإخوة جمع أصل، والأصل ما يبنى ماذا؟ عليه غيره. فهذا المسجد له أصل وهي القواعد الأساسية التي بني عليها هذا المسجد، والفقه له أصول بنيت ماذا؟ عليه. لا يمكن أن تدرس الفقه دون أن تدرس القواعد التي بنيت عليها ماذا؟ أصول ماذا؟ الفقه. وتوحيد الله جل وعلا له أصول أيضا بنيت عليه ماذا؟ أو بني عليه علم التوحيد. وكل العلوم الشرعية واللغة لها أصول وقواعد في دراستها، لا يمكن أن تدرس اللغة العربية إلا بدراسة هذه ماذا؟ هذه الأصول العظيمة. قال هنا، وقد ذكر العلماء ومنهم ابن فارس أن الهمزة والصاد واللام في أصل هذه أصول متباعدة. أما في علم الاصطلاح، الأصل أيها الإخوة يطلق بعدة إطلاقات، وهذا فائدة قيدوها. يطلق الأصل على الدليل، كما يقال الأصل في ماذا؟ في وجوب الصيام قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن الأصل في ماذا؟ في وجوب الصيام. الأصل في شرعية الحج ولله على الناس. الأصل أي الدليل، فيطلق الأصل ويراد به ماذا؟ الدليل. ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، كما يقال إن الأكل من الميتة على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. فالقاعدة المستمرة أنه لا تؤكل من الميتة، فلما تؤكل منها هذا خلاف الأصل، أي خلاف ما القاعدة المستمرة التي يمشي عليها العلماء. ويطلق الأصل كذلك في المقيس عليه في باب القياس، وهذا سيأتينا. يقول المصنف رحمه الله وهو أساسه وأصل الشجر الذي يتفرع منه أغصانها. قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طيب، يقابل الأصل ماذا؟ الفرع. والفرع ما يبنى عليه ماذا؟ ما يبنى عليه غيره. إذن عندنا أصل وعندنا فرع، فالأصل ما يبنى عليه ماذا؟ غيره، والفرع ما يبنى غيره ماذا عليه، كما سيأتينا إن شاء الله. ففروع الشجرة وثمرتها بنيت على أصل، وهو ماذا؟ وهو الجذع أو الجذر المتمكن في الأصل في الأرض، هذا يسمى أصل. والثمرة التي تخرج من هذا، من هذه الشجرة، هذه تسمى ماذا؟ تسمى فروع. حقيقة كلمة أصل وفرع العلماء لا يحبذونها في علوم الشريعة كثيرا، يعني هناك من يقسم الشريعة إلى أصول وإلى ماذا؟ إلى فروع. وهذا التقسيم من جهة المساحة والاصطلاح لا بأس به عند العلماء، والبعض الآخر يقول لا ينبغي ذلك، لأن الناس تستهين بقواعد الشريعة بحجة كون أن ثم منها أصول وفروع، ويقول لك الدين منه ما هو قشور ومنه ما هو لب، وهذا ليس بصحيح أيها الأخوة، بل الدين جميعه ماذا؟ جميعه لب، وجميعه ماذا؟ أصل. قال وأما الفقه، الآن عرفها باعتبارها ماذا؟ جزئين مركب أحدهما من الآخر، كلمة أصول عرفها لك، ثم الآن سيعرف لك الفقه. قال وأما الفقه فهو لغة هو الفهم، فقه الرجل إذا فهم. والفهم هنا سواء كان هذا الفهم مطلقا دقيقا أو كان ماذا؟ عسيرا، فيطلق على الفقه في اللغة الفهم. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون، أي لا يفهمون حديثا. ما نفقه كما قال لشعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم كثيرا من ماذا؟ مما تقول. ورجل رزقه الله الفقه، أي رزقه ماذا؟ الفهم في الدين، إلا فهما يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده. قال وأما في الاصطلاح، الآن نأتي معكم إلى تعريف الفقه في الاصطلاح، ونحن نحبذ أيها الإخوة أن تقيدوا، لأن كل كلمة في أصول الفقه لها معناها. قال هنا وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية، هذا تعريف الفقه. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها ماذا؟ التفصيلية. فتعرف الطهارة، وتعرف أدلة الطهارة وأقسام المياه، وتعرف تعريف المياه، وتعرف يعني حكم المياه، وتعرف الماء إذا وقعت فيه نجاسة كيف تتعامل معها، والنجاسة ما هي علاماتها، وما وما وما، هذه التفاصيل كلها هي الفقه. أما أصول الفقه أنت لا تدرس فيها هذه الأمور أبدا، أصول الفقه تدرس فيها القضايا الإجمالية من الأحاديث. يعني الفقيه أيها الإخوة يورد الأحاديث الكثيرة ليستنبط ماذا؟ الأحكام ماذا؟ الشرعية. بينما الأصول على العكس تماما، الأصول يورد القواعد الأصولية ويأتي بالأحاديث ليدعم هذه ماذا؟ ليدعم هذه القواعد. فالأحاديث والنصوص في الفقه، في أصول الفقه هي إجمالية، والأحاديث في أصول الفقه إنما هي من باب التمثيل ومن باب التدعيم لا أقل ولا أكثر، فهي ليست مقصودة لذاتها في أصول الفقه، إنما مقصودة لغيرها. بينما في الفقه الأحاديث تقصد أصلا لذاتها لاستنباط الأحكام ماذا منها. قوله هنا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلة، والمصنف هنا بدأ يفصل، قال لك معرفة الأحكام، فالمراد بقولنا معرفة، معرفة العلم، وتشمل كذلك معرفة الظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. قولنا معرفة الأحكام، هذه المعرفة تشمل أن تكون معرفة يقينية وقد تكون معرفة ماذا؟ ظنية، لأن العلم أيها الإخوة على نوعين، هناك علم يقيني وعلم ماذا؟ ظني. والظن منه ما هو ظن متحقق، ومنه ما هو ظن غالب، ومنه ما هو ظن مترجح كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالمصنف يقول لك معرفة الأحكام تشمل أن تكون معرفة يقينية، وتشمل أن تكون معرفة ماذا؟ ظنية، لأن أكثر أصلا قضايا الشريعة الإسلامية في الفقه هي ماذا؟ هي ظنية. اليقين معدود أو محدود، لكنها من الظن ماذا الذي يقول العلماء؟ الظن الغالب. الظن ماذا؟ الغالب. قال قوله هنا معرفة الأحكام الشرعية، أي التي تتلقى عن طريق ماذا؟ الشرع، وتؤخذ منه، مثل الوجوب للتحريم والنهي النهي للتحريم والأمر للوجوب والكراهة للتنزيه ونحوها، والأمر بعد النهي يأتي للإباحة، والفعل منه ما هو تقريري ومنه ما هو يعني رفعا للحرج ونحوها. كل هذه القواعد أيها الإخوة هي قواعد ماذا؟ شرعية. قال فخرج بذلك الأحكام العقلية. الأحكام العقلية لا تدرس في أصول الفقه، مثل الكل، يعني كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، لأن هذه القضايا ليست محلها ماذا؟ الفقه. قال والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، هذا لا هو حكم عقلي ولا هو حكم ماذا؟ شرعي، هذا حكم عادي. إذن نأخذ من ذلك أن الأحكام على ثلاثة أنواع: هناك حكم شرعي، وهناك حكم لغوي، وهناك حكم ماذا؟ عادي. الذي يبحث في الفقه هو الحكم ماذا؟ الشرعي، أن تعرف الحكم الشرعي هذا حلال أو هذا حرام. قال والمراد بقولنا العملية، معرفة الأحكام الشرعية العملية التي ماذا؟ التي طريقها العمل. فخرج بذلك الأحكام العقدية. فقضايا العقيدة لا تدرس في ماذا؟ في الفقه، إنما تدرس في ماذا؟ في علم العقيدة. قال فخرج ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، وإن كان يسمى فقها في واقع الأمر، لأن الفقه عند العلماء على نوعين: هناك الفقه الأكبر وهو علم التوحيد، وهناك الفقه ماذا؟ الأصغر وهو ماذا؟ علم الحلال والحرام. قال والمراد بقولنا التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل ماذا؟ الفقه التفصيلي. لا بد من معرفة، في معرفتك للأحكام الشرعية، أن تعرف الأحكام الأدلة التفصيلية. فأنت عندما تدرس الحج مثلا، أو تدرس مثلا شروط الحج، أو تدرس أركان الحج، كل شرط من الشروط فيه أدلة، فتدرس هذه الأدلة على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل. بينما أنت في أصول الفقه لا تدرس الحج وشروط الحج وتدرس يعني هذه الأقوال على سبيل التفصيل، إنما تدرس أنت القواعد التي أخذت من هذه الحديث على سبيل ماذا؟ الإجمال. قال أدلة الفقه المعروفة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث إنما يكون فيه في الأدلة ماذا؟ التفصيلية، في الأدلة الإجمالية. ننتقل بعد ذلك، الآن انتهينا من كلمة أصول عرفناها وما يبنى عليه غيره، وانتهينا من تعريف الفقه وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. الآن ننتقل إلى تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا أو باعتباره علما على هذا الفن. أصول الفقه أيها الإخوة يعرف باعتباره لقبا لهذا الفن، فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، علم مختص يبحث عن أدلة الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة في استنباط الأحكام الشرعية، وحال المستفيد وهو المجتهد الذي يجتهد في ماذا؟ في النصوص. وعرف كذلك الفقه أو أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، كما عرفه بذلك الإمام الجويني. قوله هنا علم يبحث عن أدلة الفقه، العلم يخرج به الجهل، وقولنا عن أدلة الفقه الإجمالية يخرج بذلك الفقه، لأنه يدرس عن أدلة ماذا؟ التفصيلية. قال: وكيفية الاستفادة منها وحال ماذا؟ وحال المستفيد. كيفية الاستفادة منها، كيف نستفيد من هذه الأصول والقواعد في استنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية. فأنت عندما تدرس بعد هذا الدرس سنأخذ الأحكام الشرعية، ستدرس الواجب، ما معنى الواجب وما هو يعني ثمرة الواجب، وما هي الأصول التي نعرف منها أن هذا الأمر ماذا؟ واجب. وهذا الواجب إذا عارضه حديث آخر كيف، من الذي يقدم؟ وهذا الواجب شرعا ما هو الأمر فيه؟ وهل هذا الواجب على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟ وهل هذا الواجب منه ما هو عيني ومنه ما هو ماذا؟ واجب ماذا؟ كفائي. كل هذه المباحث في الواجب أنت ستأخذها بحول الله جل وعلا، وتستطيع من خلال هذه القواعد أن تستنبط الأحكام الشرعية. فمثلا قولنا الوجوب هنا على سبيل الفور، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه. نأتي للحج، هل الأمر بالحج في النصوص هو على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟ من الذي سيعطيك هذا؟ سيعطيك الأصول ويقيم لك قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا أمر، والأمر للوجوب. هل الوجوب هنا على سبيل الفور أو أنه على سبيل ماذا؟ التراخي، بمعنى لو أخرت الحج أأثم أو لا أأثم وأنا قادر ومستطيع على الحج. فكل هذه القواعد تعطيك دربة وملكة في استنباط الأحكام الشرعية. لا يمكن أبدا أن تستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث إلا إذا كان عندك أصول الفقه، وكان عندك القواعد الشرعية، وكان عندك اللغة العربية. هذه ثلاثة علوم متصلة ببعضها، وقبل هؤلاء العلوم علم مصطلح ماذا؟ الحديث. فأنت الحديث مثلا أول ما تبدأ به قبل أن تستنبط منه الأحكام، أولا تبحث عن ماذا؟ عن صحته. لا يمكن أن تأخذ حديث منه أحكام الحلال والحرام إذا كان هذا الحديث ماذا؟ ضعيف، أو كان هذا الحديث مثلا موضوع. فأول علم أنت تحتاج إليه هو علم المصطلح، هذا أولا، وهو علم يتعلق بماذا؟ بتصحيح الأحاديث وبتضعيفها. طيب الحديث ثبت لديك، تنتقل بعد ذلك إلى علم الفقه، وهو العلم الذي يختص بمعنى ماذا؟ هذا الحديث، هذا الحديث معناه ودلالته يدل على كذا وكذا وكذا. ثم تحتاج إلى علم ماذا؟ اللغة العربية، وهو العلم الذي يختص بهذه بألفاظ الأحاديث. أنت تعرف الحديث كله عبارة عن تركيب ماذا؟ لغوي، فتعرف ما يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ماذا؟ اللغة، هذا الكلام عام، هذا خاص، هذا مطلق، هذا مقيد، كلها مباحث لغوية. ثم تحتاج إلى علم أصول الفقه، وتحتاج إلى علم القواعد الشرعية حتى تستنبط ماذا؟ الأحكام ماذا؟ الأخرى. قوله هنا وكيفية الاستفادة منها، أي كيف تستفيد من هذه القواعد والأصول لتستنبط ماذا؟ الأحكام. فأنت عندك آية تأتي عامة وآية تأتي خاصة. الله جل وعلا قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا عموم، يعني هذا العموم في الآية أو هذا الإطلاق في الآية معناته أن نقطع اليد من هنا، هذه كلها يطلق عليها ماذا؟ يد. فهل القطع يكون لجميع اليد؟ الفقيه هنا لا يستطيع أن يحكم إلا إذا نظر في الأحاديث الأخرى التي بيّنت أن القطع يكون من ماذا؟ من مفصل الكوع. طيب عندنا الآية فاقطعوا أيديهم، هذا كلها يد، ثم يأتيك حديث يقول لك القطع يكون من هنا، فنفهم أن هذا هو تقييد لهذا العموم، أو تقييد لهذا الإطلاق، أو تخصيص ماذا لهذا العموم كما في أمثلة أخرى. وحال المستفيد وهو المجتهد. ثم ختم المصنف رحمه الله، ونختم بها هذا الدرس، قال: فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. ما هي فائدته؟ فائدته التمكن من الحصول على قدرة يستطيع بها المسلم أو طالب العلم استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس ماذا؟ سليمة. لا يمكن أن تستخرج الأحكام من الأحاديث إلا عبر أسس ماذا؟ سليمة في الاستنباط وفي الفهم. وكثير من طلبة العلم يهملون حقيقة علم أصول الفقه، ويهملون كذلك علوم الآلة، وهذا خطأ كبير. تجد أنه يدرس التوحيد، وهذا أمر محبذ ومسلم، ويدرس كذلك ماذا؟ الفقه على متن من المتون، ويدرس علم الحديث عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، أو يدرس مثلا يعني الأربعين النووية أو غيرها من هذا، ولكنه للأسف الشديد يهمل علم أصول الفقه، ويهمل علم القواعد الفقهية، ويهمل ماذا؟ علم اللغة العربية. فيكون لديه نقص كبير في ماذا؟ في دراسته للعلوم. لأنك من أن تبدأ في الفقه ستجد مباشرة من أول كلمة من كتاب الطهارة من باب المياه، وهو أول أبواب الفقه، ستبدأ تجد ماذا؟ حاجتك الماسة إلى دراسة أصول الفقه. العلماء اختلفوا في انقسام المياه، منهم من يقول أن المياه منها ما هو الماء، منه ما هو طهور، ومنه ما هو ماذا؟ نجس، ومنه ما هو طاهر وطهور ونجس. ثم تدخل في خلاف العلماء في أقسام المياه، ثم تأتيك الأحاديث والأحاديث التي ظاهرها التعارض، ثم يأتيك في باب النجاسة أحاديث كثيرة ظاهرها كذلك التعارض. فأنت لا تستطيع أن ترجح بين هذه الأقوال، ولا تستطيع أن تفهم كلام العلماء إلا بدراستك لعلم أصول ماذا؟ الفقه. قال: وأول من جمعه وألف فيه تأليفا مستقلا وهو الإمام الشافعي أو محمد بن إدريس ماذا؟ الشافعي، هو أول من ألف في أصول الفقه. ثم بعد ذلك توارد العلماء في التأليف في أصول الفقه من أجل أن يقدموا لهذه الأمة خدمة، وهي معرفة طرق ودلالات وأمارات استنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أحثكم أيها الأخوة على الحضور، وأحثكم على الجد وعلى الاجتهاد وعلى حفظ يعني هذه القواعد، حفظ هذه الأصول. طبعا نحن لنا عدة دروس في أصول الفقه، لنا شرح على الورقات لإمام الجويني في أصول الفقه، ولنا كذلك مذكرات في بعض الجامعات شرحنا فيها أصول الفقه كاملا، ممكن أن ترجعوا منها وتستفيدون منها، وكتب العلماء في الأصول كثيرة. ولكن أيها الإخوة، المشكلة في هذه العلوم للأسف الشديد، فلنكون واقعيين، أن هذه العلوم صعب على طالب العلم من جهة الفهم أحيانا، وهذا ما يجعل بعض طلبة العلم يحضر الدرس والدرسين في الأصول أو نحوها ويمل ثم يترك. هذا لا ينبغي، بالعكس، احرص على الحضور وعلى الفهم وعلى المراجعة وعلى السؤال، واعلم أنه لا يمكن أن تدرس الفقه إلا بدراسة علم الأصول. أنا هذه العلوم أيها الأخوة هي مفاتيح الفقه، لا يمكن أن تدخل إلا أن يكون معك مفتاح، مفتاحه علم القواعد وعلم ماذا؟ وعلم الأصول. ونحن بحول الله جل وعلا سنستمر في هذا الدرس، ونحثكم كذلك على تبليغ غيركم من أجل الحضور. نحن الحضور لا يهمنا، أنا عادتي دروسي العلمية لو يحضر طالب واحد لا أوقف الدرس، ولا عندي أي مشكلة أن ألقي ماذا؟ الدرس. ولكن يهمنا أيها الإخوة حتى تحصل الفائدة بالانضباط. الإخوة الذين يريدون أن يعني استمروا معنا في الدرس. نحن عندنا يعني جروب في الواتساب، هذا الجروب قديم جدا، يعني 5 أو 6 سنوات صار له. طبعا كانت دروسنا في إمارة الشارقة، شرحنا فيها تقريبا 6 أو 7 كتب في العقيدة، ثم انتقلنا إلى دبي هنا. فكان عندنا جروب اسمه درس الجمعة والسبت، لأن الدروس كانت بالجمعة وكانت بالسبت. فمن أراد منكم أن يلتحق معنا في هذا الجروب فهذا طيب، لأن الأيام القادمة، الأسابيع القادمة، قد بعض الأسابيع مثلا أنا أعتذر، أو أنا مثلا يعني لا أحضر لظرف من الظروف لأن انشغالاتنا كثيرة حقيقة. فإذا كنت أنت معنا في الجروب هذا ستعلم. نحن عادة أتكلم أقول هذا الأسبوع في درس، الأسبوع القادم لا يوجد فيه درس، وهكذا. فتكون أنت إن شاء الله على استعداد، متى كان الدرس موجود حضرت، متى أجلنا الدرس أو لم نوجد فلا تحضر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.